أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النفر والمناقشات التي ترد على هذا الاستدلال. انتهى الكلام من المناقشة الثالثة، لكن قبل المناقشة الثالثة نرجع إلى ما ذكرناه من الأجوبة على المناقشة الثانية. ذكرنا جوابا يرتبط بالمناقشة الثانية، وقلنا بأنه هذا الجواب منقول عن السيد الخوي قدس الله نفسه بصيغة كما ذكرنا يرد عليها أشكال الدور بشكل واضح، لكن قلنا بأنه من الممكن أنه هو ناظر إلى شيء آخر، هو ناظر إلى شيء آخر ولا يريد أن يقول بأن موضوع وجوب الحذر هو الإنذار بالدين وبالأحكام الثابتة في الشريعة، ولا يجعل الإشكال السابق شلون نحرز هذا الموضوع. إذا أحرزناه وعلمنا بأن هذا من الدين فحينئذ الحجية لا معنى لها، بعد العلم بأن هذا دين الحجية لا معنى لها، وإن لم نحرز التمسك بالدليل تكون تمسك بالدليل بشبه المصداقية لا، هذا الإشكال. وشلون يقول أن الموضوع هو هذا ما الإنذار بما بالدين وبالأحكام الثابتة في الدين؟ لا، الظاهر هو مين اللي يجيبه. وقلنا هذا رجعنا به إلى كلمات المحقق النعيمي اللي قلنا هو الأصل في هذا الجواب، أن الجواب يعني ظاهرا بقرينة استخدام نفس العبائر أنه مأخوذ من المحقق النائي. المحقق النائي ناظر إلى شيء آخر، المحقق النائي ما يريد يقول بأن الموضوع لوجوب الحذر هو الإنذار بالدين، لا، يقول الإنذار بما تفقه فيه، الإنذار بما تعلمه. غاية الأمر أنه يقول أن الموضوع هو هذا، فنخلص من الإشكال. ماكو إشكال، ما نقدر نقول بأنه إذا علم بأن هذا مما تعلمه معناه علم مطابقته للواقع فلا معنى لجعل الحجية، هذا بعد ما يجي. ليش؟ لأن ما يعلمه هو أن هذا تفقه به عندما نفر إلى المدينة مثلا، أنا أعلم أن هذا أنذرني بما تفقه فيه بما تعلمه، لكن كونه مطابق للواقع أو لا مسألة أخرى. ما يلازم العلم بأنه أنذر بما تعلمه، لا يلازم العلم بمطابقته للواقع حتى يقال بأن هذا لا معنى لجعل الحجية له. لا، هو لا يريد أن يقول هذا، وإنما يريد أن يقول بكل وضوح هو هذا، أن الموضوع ليس هذا، وإنما الموضوع هو الإنذار بما تعلمه، فلا يرد الإشكال السابق. هذا الأمر أن ذكر هذه العبارة بأن الحجية تثبت بقوله لعلهم يحذرون. ليش؟ ماكو مشكلة في أن تكون الحجية وكون من الدين يثبت تعبداً بشمول الحجية لإنذار المنذر، إنذار المنذر ينذر بما تعلمه. الآية تقول لعلهم يحذرون، يعني يجب الحذر عند إنذار المنذر، يعني كلامه حجة. بعد ثبوت الحجية له نعلم بأن هذا من شنو؟ من الدين تعبدان، فإحراز كون ما أخبر به المنذر من الدين يكون في طول ثبوت الحجية لإنذار المنذر. هذا يتوقف عليه على افتراض أن الحجية وجوب الحذر موضوعه شنو؟ الإنذار بما تعلمه، مو الإنذار بالدين وبالأحكام الواقعية. قلناك احتمال أن هذا الجواب هذا المقصود به، وحينئذ يكون يرجع للجواب الأول، ويرجع للجواب الأول وهو شنو؟ وهو أننا ننكر أن يكون الجواب الأول اللي احنا ناقشناه، نقول أن موضوع الحجية هو شنو؟ هو الإنذار بما تعلمه شنو من الدين، هذا ليس شيئا آخر غير ذلك. أن الموضوع الحجية موضوع وجوب الحذر هو الإنذار بما تعلمه من الدين، هذا الجواب الأول، ويندفع حينئذ الإشكال، ماكو بعد مشكلة. لا يلزم أنه لا معنى لجعل الحجية، لا، ولا يلزم التمسك تمسك بالدليل في شبه المصداقية، لا، هذا كله ما يلزم. فالجواب الثاني بناء على هذا التفسير ليس جوابا آخر غير الجواب الأول عن المناقشة، هذا أحب أن ننبه عليه. نرجع إلى المناقشة الثالثة. المناقشة الثالثة كانت تقول بأن هذا خلاصة هذه المناقشة نبينها قبل أن نشرحها. يقول الآية أصلا مو في مقام بيان حجية خبر الواحد، وإنما الآية في مقام بيان حجية الفتوى وحجية الرأي وحجية النظر، أصلا أجنبية عن ماذا؟ عن حجية خبر واحد بالمعنى اللي احنا نثبته، والذي لا نفترض في ناقل هذا الخبر أن يكون شنو؟ مجتهدا، وأن يكون قد أعمل رأي وأعمل نظر، مجرد رأي مجرد ناقل، هذا اللي نثبت إلى الحجية احنا. هو يقول أن الآية ناظرة إلى شيء آخر، وهذا يستفيد من كلمة الإنذار. الإنذار لا يساوق الأخبار، الإنذار يستوطن معنى آخر غير الأخبار، مجرد الأخبار ليس إنذارا. الإنذار إنما يكون يصدر على الخبر المشتمل على التخويف، مشتمل على التخويف، عندئذ يقول أن هذا إنذار، أنذرهم بكذا، أخبرهم غير أنذرهم. ومن الواضح بأن الإخبار المشتمل على التخويف ليس من شأن الراوي، ليس من شأن الراوي، مجرد الناقل ناقل للخبر ليس من شأنه الإخبار مع شنو؟ مع التخويف، وإنما هو من شأن صاحب الرأي أن يعمل نظره ويفهم أن هذا فيه تخويف، يجي ينقل شنو؟ يجي ينقل الخبر ومع قصد التخويف، هذا هو الإنذار، واقع الإنذار هذا. فتقول أن هذا الشخص الذي ينذركم كلامه حجة، لكن هذا المنذر ماذا يعمل؟ يخبر مع التخويف بحسب الفرض، يعني هذا هو معنى الإنذار، يعني يخبر مع إعمال نظره وفهم الحكم بشكل خاص بمرتبة ولو مبسطة من مراتب الاجتهاد، هو يأتي ويخبركم ينذركم بهذا، ديروا بالكم ترى أن هذا مخالفته فيها كذا فيها كذا فيها كذا، هذا ليس مجرد إخبار، وإنما هو مبني عليه من على فهم وإعمال نظر. وبالتالي تقول أن هذا كلام حجة، هذا كلام حجة، من نقدر نستفيد من هذا أن الراوي الذي لا يعمل نظره وإنما هو مجرد واسطة، مجرد واسطة في النقل، يمكن أن يقوم مقام أي آلة من الآلات الحديثة والجهاز من الأجهزة التي يقوم مقامه بلا أعمال نظر وبلا أعمال فهم، من نقدر نستفيد من الآية حجية هذا الخبر؟ والمطلوب في المقام هو الثاني، المطلوب في المقام أن نثبت الحجية لما يرويه الراوي وينقله الراوي لنا، بينما الآية لا تثبت حجية هذا، وإنما تثبت حجية الأخبار المشتمل على التخويف عن الأخبار المقترن بأعمال النظر واستنباط النتيجة والرأي. فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية في محل الكلام. فكأنه يريد أن يقول أن الآية تدل على حجية الرأي والفتوى ولا تدل على حجية الإخبار والشهادة. هذه المناقشة الثالثة. هذه المناقشة الثالثة أكو جواب عنها، يقول بأنه مو مشكلة، التفقه في زمان الأئمة عليهم السلام يختلف عن التفقه في زماننا. في زماننا صار التفقه يحتاج إلى مقدمات كثيرة طويلة جدا ويتميز بالصعوبة وإلى آخره، بينما التفقه في زمانهم عليهم السلام كان بسيط وما يحتاج إلى طي مقدمات كثيرة، ما يحتاجون إلى هذا. هم عرب أقحاح يفهمون الكلام ويفهمون ظواهر الكلام وعمليات كلش بسيطة، أعمال نظر بشكل مبسط جدا، وحينئذ هو يتفقه ويستطيع أن يفهم الخبر كما هو أهل كما هو حق. فالتفقه في الزمان السابق كان تفقه ما يحتاج إلى مقدمات طويلة. هل خلنا نقول بأنه الراوي في الزمان السابق المتفقه في الرواية، الراوي المتفقه، الراوي صاحب النظر، خلي تكون الآية تدل على حجية شنو؟ خبره. يقول إذا دلت الآية على حجية خبر الراوي المتفقه في الدين صاحب النظر من يعمل نظره، بحيث إذا رجع إلى قومهم وأنذرهم، يعني شنو أنذرهم؟ يعني أخبرهم مع تخويف، يعني مع أعمال النظر، أخبرهم بالنتيجة التي وصل إليها بحسب فهمه وبحسب اجتهاده، فلتدل الآية على حجية خبر هذا الشخص المخبر مع التخويف، الراوي المتفقه. إذا دلت الآية على حجية خبره حينئذ مو مشكلة نتعدى إلى غيره بعدم القول بالفاصل أو بالقول بعدم الفاصل، وبهذا نصل إلى النتيجة اللي نريدها، وهي شنو؟ ويثبت حجية خبر الراوي الذي لا يعمل نظرا وإنما يكون هو مجرد شنو؟ واسطة في النقل من هذا إلى هذا، ويثبت المطلوب حينئذ. واضح. أقول هذا الجواب يمكن يعني التأمل فيه، يمكن التأمل فيه، لأن هذا صاحب المناقشة يريد يثبت بالنتيجة أن الآية تدل على حجية الفتوى، على حجية الرأي، على حجية الفاهم. الرأي حجة، الفاهم حجة، مو تدل على أن خبر المخبر المتفقه، المخبر إذا تفقه، إذا اجتهد، إذا أعمى النظر، هي لا تدل على حجية الخبر بشرط أن يكون المخبر ماذا؟ متفقها في الدين ومجتهدا وصاحب نظر. حتى نجي نقول نتعدى، مو مشكلة نتعدى من هذا الخبر إلى خبر غيره، يعني خبر غير غير صاحب النظر اللي هو الراوي العادي اللي هو محل كلامنا، يعني نتعدى من رواية إلى رواية، يعني نتعدى من رواية يرويها المتفقه إلى رواية يرويها غير المتفقه بالدين، غير المجتهد، غير صاحب النظر الذي هو محل كلامنا. فنثبت الحجية لأخبار المخبر الذي هو محل الكلام، نقول أن صاحب المناقشة لا يدعي هذا، لا يدعي هذا، وإنه يقول أن الآية تثبت حجية الرأي وحجية الاجتهاد وحجية الفتوى ما شئت بعد، حجية النظر. هذا شلون نتعدى منه إلى أخبار المخبر العادي الذي هو مجرد واسطة في نقل هذا الخبر من شخص إلى شخص؟ كيف نتعدى إليه؟ عدم القول بالفصل شنو معنى عدم الفصل؟ ما يجي هنا في المقام، وين دليل يدل على حجية الفتوى؟ كيف نستفيد منه؟ ماذا نستفيد منه؟ حجية خبر لو كان المدعى في المناقشة هو أن الآية تدل على حجية خبر المخبر الذي يعمل رأيه يعمل نظره، هذا أكو بمجال لهذا الجواب، فيقال بأنه ما يخالف أن تكون الآية دالة على حجية هذا الخبر، فنتعدى إلى خبر المخبر العادي الذي لا يعمل نظره بعدم القول بالفاصل أو بالقول بعدم الفاصل. لكن المناقشة لا يراد بها ذلك، وإنما يراد بها أن الآية ناظر إلى حجية الفتوى، تكون من أدلة حجية الفتوى، من أدلة حجية النظر. أن أهل الاختصاص عندما يبدون النظر مثلا هذه يكون من أدلة حجية النظر وحجية الفتوى، ولا يمكن حينئذ التعدي منها علما إلى حجية رواية ينقلها المخبر العادي الذي ليس دوره إلا دور الناقل لا أكثر من ذلك. فهذا الجواب ترد عليه هذه الملاحظة. المحقق النائيني أجاب عن المناقشة الثالثة بجواب غير الجواب السابق، محقق النائيني نحن نسلم أن الإنذار غير الأخبار، أن الإنذار هو الأخبار المشتمل على التخويف، سلمنا ذلك، لكن هذا يشتمل على التخويف، هذا أعم من أن يكون مشتمل على التخويف صراحة أو مشتمل على التخويف شنو ضمنان، أعم من هذا. ليش نتقيد بالأول فقط؟ أن يكون مشتمل على التخويف صراحة، أن يصرح بالتخويف، مو شرط. فلو اشتمل الإخبار وإخبار المنذر على التخويف ضمنه، يقول هذا يكفي في صدق شنا في صدق الإنذار، يكفي في صدق الإنذار أن يشتمل الأخبار على التخويف الضمني. سهو يقول وإلا لم يصدق الإنذار على الفتوى، لأن الفتوى ليس فيها تصريح بالتخويف، الفتوى ليس فيها تصريح بالتخويف، وكأنه لا أشكال في الصدق ماذا صدق الإنذار عليها. يقول هذا يستكشف منا أن الإنذار لا يتوقف على ماذا، على أن يكون الخبر فيه تصريح بالتخويف، بل يكفي أن يكون الخبر متضمن للشنو للتخويف، فدلالة الخبر على التخويف ولو تضمنا هذا يكفي في صدق انذار. ثم يجي إلى النتيجة وأنه ينبغي أن يكون هذا من الأمور الواضحة، أن الإنذار بهذا المعنى يصدق على الأخبار العادي. هذا المخبر الراوي العادي عندما يخبرني عن حرمة شرب الخمر هذا يتضمن التخويف، يتضمن التخويف، بل لم يصرح بالتخويف، لكن هذا خبر يتضمن التخويف. ليش؟ أنه عندما يخبر عن حرمة الشيء يعني في الحقيقة يتضمن الإخبار عن ماذا؟ عن استحقاق العقاب على تقدير الشيء المخالف، يقول لك هذا حرام يعني شنو؟ يعني أنه مخالفت بها عقاب. هذا واجب يعني شنو؟ يعني أن سرك فيه شنو؟ فيه عقاب، ويتضمن التخويف. فإذا كان يتضمن التخويف حينئذ يصدر عليه الإنذار، وحينئذ يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على حجية خبر واحد الذي هو محل الكلام. إحنا شنو اللي ثبت حجية خبر واحد؟ علما للمخبر الذي ينقلنا الأحكام الشرعية، غير ينقلنا الأحكام الشرعية لينقلنا أن هذا حرام، هذا واجب، هذا باطل، هذا كذا، هذا، هاي الأحكام الشرعية. يقول هاي تتضمن التخويف فيصدق عليها الإنذار. فإذا صدق عليها الإنذار حينئذ الآية تدل على ماذا؟ على حجية إنذار المنذر، وأنه يجب الحذر، يجب الاعتناء بإنذار المنذر، ويجب قبوله. هذا معنى وجوب الحذر، تتبع لي الآثار، وهو معنى الحجية. فتندفع المناقشة بهذا الجواب، لأن المناقشة تقول بأن الإنذار غير الإخبار، ومحل كلامنا هو شنو؟ هو الإخبار. والآية لا تدل على حجية الإخبار العادي، الإخبار المجرد. وحقنا نقول لا، الإنذار يصدق على شنو؟ على الإخبار، يعني يصدق على نقلي أن هذا حرام وهذا واجب وهكذا. لماذا؟ لأن الإنذار وإن كان هو الإخبار مع التخويف، لكنه لا يشترط فيه التصريح بالتخويف، وإنما يكفي أن يكون الخبر دالا عليه ولو الدلالة ضمنية. والناقل للحرمة هو ينقل التخويف ضمنا، والناقل للوجوب أيضا ينقل التخويف ضمنا، فيصدق الإنذار. فلا يرد ترد هذه المناقشة على الاستدلال بالآية الشريفة. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني يعني يمكن أيضا يمكن تأمل فيه أو الخدشة فيه، بأن يقال بأن هذا المناقشة هي لا تقول بأنه هي تقول بأن الصدق الإنذار لا يكفي فيه مجرد اشتمال الخبر على التخويف. ما يوافق على هذا صاحب المناقشة، ما يوافق على هذا. يقول أنه ما يكفي في صدق الإنذار مجرد أن الخبر يشتمل على التخويف، حتى تقول بأن الإخبار عن الحرمة يشتمل ولو ظننا علما على التخويف. ظاهر المناقشة ما يكتفي بهذا، الإنذار لا يكفي في صدقه مجرد اشتمال الخبر على التخويف، وإنما يقول لا بد أن يتحقق شيء آخر حتى يصدر عليه الإنذار. أنذرهم مجرد أن خبره يشتمل على التخويف من دون أن يكون هو ملتفت إلى هذا، من دون أن يكون قاصد إلى هذا، ما يصدق عليه الإنذار. فإذا يعتبر في صدق الإنذار شيء أكثر من هذا، وهو ماذا؟ وهو الإرادة والقصد، أن يكون المخبر قاصدا التخويف، مريدا للتخويف، يريد يخوفهم، حينئذ يصدق أنه أنذرهم. ولا شنو يصدق الإنذار؟ على مجرد أن هذا خبر يشتمل ضمنا على التخويف، لكن هو مو قاصد التخويف، هو لا يريد التخويف. في هذه الحالة على الأقل يشكك في صدق الإنذار على هذا الخبر المجرد من دون قصد التخويف، كما هو في محل كلامنا. كلامنا ما بيتخويف، وإنما عقلنا إذا قال بأنه هو يشتمل على التخويف ظننا أنه هذا يكفي. ظاهر أن المناقشة تقول أن هذا المقدار لا يكفي، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من قصد التخويف وإرادة التخويف، وهذا غير متحقق في محل الكلام. حتى إذا سلمنا أن نقل الحرمة والإخبار بالحرمة يشتمل على شنو؟ على التخويف ظننا. ومن هنا يتبين أن هذه المناقشة الظاهرة أنها واردة على الاستدلال بالآيات بعد وضوح عدم تمامية كلا الجوابين السابقين عن هذه المناقشة، يتبين أن هذه المناقشة الظاهرة أنها ترد على الاستدلال بالآية، وهي أن الآية ليست بصدد بيان حجية خبر واحد، وإنما الذي يفهم منها حجية الفهم والرأي ولو بمستوياته البسيطة، مستوياته البسيطة وغير المعقدة، وهذا أجنبي عن محل الكلام. ومن هنا يتبين أن المناقشات العامة، يعني أول ما دخلنا في البعض قلنا أن تقريب الاستدلال بالآية كتلة تقريبات الاستدلال بالآية ولإثبات وجوب الحذر مطلقا، قلنا أن هناك مناقشات ترد على جميع هذه التقريبات، مناقشات عامة، وأكو مناقشات خاصة تختص بكل تقريب تقريب. إلى هنا انتهى الكلام عن المناقشات العامة وتبين عدم تماميتها، هكذا الظاهر أنه ما تممنا هذه المناقشات إلا هذه المناقشة الأخيرة، المناقشة الثالثة، إذا ما مشتبهنا. الآن ندخل في المناقشات الخاصة المرتبطة بكل تقريب من هذه التقريبات. أول مرة نجي للتقريب الأول. التقريب الأول كان يتمسك بإثبات وجوب الحذر، بإثبات وجوب الحذر مطلقا بلعل، لعلهم يحذرون، هذا كلمة لعل، هذا التقريب الأول كان يقول لعل ترقب ترجي، موضوع الترجي تقدم، موضوع الترجي ومقتضى الأصل الأولي أن يكون مقام الإثبات مطابق لمقام الشنو الثبوت، فلا بد من ماذا؟ من أن يكون هذا الترجي مطابق شنو صادر بداعي الترجي الحقيقي. الأصل الأولي يقول افتراض أن استفهام مثلا لا يصدر بداعي الاستفهام الحقيقي، هذا خلاف الله، استفهام صدر بداعي استنكار يحتاج إلى قرينة. الأصل الأول يقول استفهام الإنشائي، إنشاء الاستفهام لا بد أن يكون صادر بداعي الاستفهام شنو حقيقي. هنا إنشاء الترجي بكلمة لعل هذا أيضا لا بد أن يكون صادر بداعي الترجي الحقيقي، وحيث أن الترجي الحقيقي محال بالنسبة إلى المولى سبحانه وتعالى لما يستلزمه من العجز، من الجهل، من عدم القدرة، فلا بد ماذا؟ أن نقول بأن هذا الترجي، إنشاء الترجي صدر بداعي المحبوبية والمطلوبية، محبوبية والمطلوبية، فيثبت بذلك شنو؟ أن الحذر مطلوب، لأنه يعني متعلق الترجي، أن الحذر مطلوب للشارع، محبوب للشارع. إذا ثبتنا محبوبية الحذر نثبت وجوب الحذر، لا معنى لأن يكون مستحبا، لأنه إن كان المقتضي للحذر موجود فهو واجب، وإلا فهو لا وجود له، ينتفي لعدم وجود مقتضيه. ما له معنى نقول أن المقتضي للحذر موجود لكنه يستحب الحذر، وإذا ما له مقتضي هو ما موجود الحذر. فإذا ثبت أنه موجود محبوب كما استفدنا من الآية، فلا بد أن يكون ماذا؟ واجبا منا نعرف أن مقتضى الحذر موجود، فإذا كان محبوبا ومطلوبا لا بد أن يكون واجبا. هذا هو التقريب الأول لإثبات وجوب الحذر. إطلاقها نستفيد من الآية، لأن الآية ما قالت بأنه لعلهم يحذرون إذا أفاد قول المنذر شنو، ما قالت شيء، مطلقا يجب الحذر، يجب قبول إنذار المنذر مطلقا، أفاد قوله العلم أو لم يفد قوله العلم، وبهذا استفدنا وجوب الحذر مطلقا. وتتم المقدمة الأولى في الاستدلال. هذا كان التقريب الأول. المناقشة في هذا التقريب بالخصوص هي اللي أثارها محقق الأصفهاني. محقق الأصفهاني يقول بأن لعل ليست موضوع للترجي بمعنى ترقب المحبوب، ما موضوع لهذا، وإنما هي موضوع لمطلق الترقب وإن لم يكن محبوبا. وإن لم يكن محبوبا مطلق الترقب، ترقب شيء هو ترجي، من يترقب شيئا سواء كان محبوبا أو لم يكن محبوبا يترجاه، ويستشهد بقوله عليه السلام في الدعاء المعروف لعلك عن بابك طردتني، يستخدم لعلك وهو أمر شنو غير محبوب بلا أشكال، طرد من أبواب رحمته سبحانه وتعالى، ليس أمرا محبوبا ولا مطلوبا. يقول الترجي ليس موضوعا لترقب المحبوب، وإنما هو موضوع لمطلق الترقب، وعليه فلا تدل الآية على المطلوبية والمحبوبية. من دل الآية على المحبوبية الحذارة؟ محبوبية الحذارة حتى نقول بأنه إذا صار محبوب لابد أن يكون واجب حتى نصل إلى النتيجة، وإنما هي ما بها دلالة على محبوبية، وإنما تدل على أمر مترقب يترقبه، هذا أمر يترقبه يتوقعه المتكلم، أما ترقب محبوب أو ترقب مبغوض هذا أمر لا يفهم من نفس الترجي. هذا إشكال المحقق الأصفهاني. زين، هذا الإشكال يعني يمكن التأمل فيه، نقول خل نفترض أن لعل لغة موضوع على مطلق الترقب، خل نفترض هذا الشيء، لكن الآية السياق وترتيب الآية ما بيدلالة على أنه ترقب محبوب، يعني وقوع الحذر غاية للإنذار الواجب، الإنذار واجب لأنه وقع غاية للنفر الواجب، لولا وقوع الحذر غاية للإنذار الواجب هذا ما يكون قرينة على أن هذا الحذر من باب مطلوب، ولعل الداخل عليه هي من باب ترقب المحبوب والمطلوب. هو يقولهم بأنه ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يوجب على هؤلاء النافرين إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم شنو يحذر، لعل هؤلاء القوم المنذرين يحذرون من ماذا، من إنذار هذا المنذر ويستفيدون من ذلك. هذا شلون، هذا مو في السياق يقتضي أن نقول بأن هذا ترقب محبوب، حتى إذا سلمنا أن لعل لغة ليست موضوعا لترقب الشيء المحبوب. مورد الآية هو هذا، مورد الآية هو هذا، لأن الآية في مقام حث الطائفة من كل قوم أن ينفروا لتعلم الدين باعتبار واجب من الواجبات الكفائية، وأن هؤلاء بعد أن يتفقهوا في الدين وظيفتهم ماذا، أن يرجعوا إلى قومهم وينذرونهم. ثم يقول أن هؤلاء المنذرين يستفيدون، لعلهم يستفيدون منها، لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. هذا كله في الحقيقة سياق الآية، وكون الوقوع الحذر غاية للنفر الواجب يمكن جعل قرينة على أن الترقب في المقام هو من قبيل ترقب المحبوب لا ترقب المبغوض كما يمثل. لا يمكن أن نقول أن هذا من قبيل لعلك عن بابك طردتني. وصلى الله على محمد.